انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تفتكروا الفراعنة كانوا بيصحوا من النوم على صوت ايه؟ كانوا بياكلوا ايه؟ بيلبسوا ازاي؟ الحضارة المصرية مش بس اهرامات وتماثيل، دي يوميات وعادات وضحك الطفل في حارة فرعونية. تعالوا نعيش معاهم، نروح السوق، نزور المدرسة، نسمع أقدم قصة حب، ونشوف إزاي كانوا بيحتفلوا بالأعياد. برنامج بالبلدي مصري بيحكي تفاصيل يوميات حضارة مصر زمان زي ما محدش حكاها قبل كده. تابعوني كل أسبوع، أنا سوزي الطوخي في برنامج بالبلدي مصري على تسعينات FM، وخليك جزء من التاريخ الحي.
بالبلدي مصري مع سوزي الطوخي، كل يوم اتنين الساعة 7:15 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الخير والجمال مستمعينا، مستمعين راديو تسعينات FM، أهلا بحضراتكم في برنامج بالبلدي مصري، معايا أنا سوزي الطوخي. برحب بحضراتكم في الحلقة الأخيرة من الموسم الرابع من البرنامج، واللي بقدمه من سنة وشهرين بالظبط، والمدة 58 حلقة عشنا سوا تفاصيل الحضارة المصرية، واتكلمنا عن أسرار، وعرفنا أصل حاجات يمكن ما كناش بنتخيلها، بس الرحلة لسه ما خلصتش، لأن الحضارة المصرية القديمة لسه بتبهرنا بجديدها كل يوم جديد. النهاردة آخر حلقة من البرنامج، وعشان كده أنا في انتظار مدخلات حضراتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم على يعني البرنامج، وأي شيء يخص الحضارة المصرية، أو حتى حابين تقولوا رأيكم في البرنامج أو المذيعة أنا معاكم. وكمان تلفوناتنا مفتوحة على الهواء مباشرة مع حضراتكم 0-1427-894، وطبعا زي ما متعودين أنا معاكم صوت وصورة على تسعينات لايف على الفيسبوك، ولو حابين تسمعوا الأغاني اللي في الفواصل اسمعونا من الابليكيشن على الموبايل. حلقتنا النهاردة حوار مفتوح عن أهم الأيام اللي مرت على المصري القديم ولسه عايشين على ذكرى، وبنفكر بيها أولادنا عشان يفتخروا بيها، وحاليا إحنا عايشين أجمل هذه الأيام، ولكن يعني هيكون معاده في آخر الحلقة عشان نحتفل بيه سوا. هنطلع فصل صغير ونرجع نشوف أي أجمل وأعظم أيام المصري القديم. أهلا وسهلا بحضراتكم في آخر حلقة من حلقات برنامج بالبلدي مصري يوميات مصر القديمة. بفكر حضراتكم برقمنا 0-1427-894 علشان تتصلوا بينا وتتواصلوا معنا وتقولوا إيه الأيام اللي أنتوا شايفينها من أجمل الأيام اللي مرت على مصر القديم، أو حتى تقولوا رأيكم في حلقات بالبلدي مصري على مدار 4 مواسم اتكلمنا فيها عن كل ما يخص الحضارة المصرية، ولسه طبعا في كلام كتير لسه ما تقلش، بس للأسف هو كده نهاية المواسم الخاصة بالبرنامج دوت. احتمال نعمله مرة كمان، بس يعني هنريح شوية ونشوف مواضيع تانية ونرجع له إن شاء الله تاني. حلقتنا النهاردة يمكن من الحلقات التقيلة اللي هنعرف فيها كم كبير جدا من المعلومات، والحقيقة اللي كلها عن أيام مشرفة مرت على المصري القديم. والحقيقة أني لقيت في التاريخ المصري أيام عظيمة جدا، اخترت أني أسرد معظمها النهاردة، ويمكن ده يكون أفضل ختام للموسم. تعالوا نشوف اليوم الأول من الأيام العظيمة ديت، وهنبدأ من الأقدم للأحدث. أول يوم وأهم يوم كان عام 3200 قبل الميلاد، يعني من حوالي 5225 سنة. واليوم ده هو يوم توحيد مصر على يد الملك مينا أو نارمر موحد القطرين، وده لما كانت مصر مقسمة لمملكتين، مملكة شمال وجنوب، كل واحدة ليها العاصمة بتاعتها والتاج بتاعها والرمز اللي بيرمز ليها. وقدر الملك مينا أنه يجمع المملكتين في دولة واحدة، وبدأ عصر الأسرات، وكانت هي الأسرة الأولى في مصر القديمة، وتأسست بعدها أول دولة مركزية في التاريخ، وأصبح نارمر أو مينا هو أول ملك لمصر الموحدة. اليوم الثاني هو يوم طرد الهكسوس من مصر، وزي ما حكينا أكتر من مرة عن حكاية ملكة المصرية إياح حطب زوجة الملك سقننرع، لما شجعته أنه هو يطلع الهكسوس اللي كانوا محتلين شمال مصر. الكلام ده على فكرة سنة 1500 قبل الميلاد. والحقيقة أنه هو يعني راح وحاول أنه هو يخرجهم، ولكن للأسف استشهد في المعركة. بعتت ابنها الكبير كامس، وبرضه يعني توفى في المعركة. فبدأت تجهز ابنها أحمس الأول أنه هو يستعد لملاقات الجيوش، الجيوش الهكسوس في شمال مصر وطردهم. المعركة دي على فكرة كانت تقريبا لمدة 6 سنين، منهم 6 سنين حصار شديد جدا، إلى أن يعني تم طردهم لما بعد فلسطين. ومهم الجميل بقى ان احنا كل ما بنطرد حد بنتوسع، يعني بناخد مكانه ونتوسع ونرجع تاني نملك امبراطورية عظيمة جدا، من الامبراطوريات اللي بيشهد بيها التاريخ في العدالة والسلام. لان احنا عمرنا ما كنا غزاة على فكرة، احنا عمرنا ما بدأنا بالعدوان على حد، ولكن دايما هتلاقي واحنا شغالين النهاردة في الحلقة هتلاقي ان هم اللي بيجوا بيبتدي الاعتداء علينا. وطبعا لما انتصر رجعت الوفود والحشود المصرية تغني وحوي وحوي إياح حطب، يعني افرحي افرحي يا قمر الزمان، ابنك رجع بالنصر. واكيد من الايام اللي عظيمة جدا جدا هو تولي الملكة العظيمة حتشبسوت حكم مصر، وده كان عام 1473 قبل الميلاد. هي ابنة الملك تحتمس الأول وزوجها تحتمس الثاني، واللي بعد وفاته تولت الوصاية على ابنه الطفل تحتمس الثالث، ونصبت نفسها ملكة على مصر، وصورت نفسها زي الملوك الرجال، وتم الإشارة إليها في النصوص الملكية بصيغة المذكر. والحقيقة أن عصرها كان من أزهى العصور وأكثرها أمانا وازدهارا، وعملت رحلات تجارية ناجحة، وأشهرها الرحلة إلى بلاد بونت لجلب البخور والأخشاب، ووثقت الرحلة على جدران معبدها في الدير البحري. ورغم العظمة اللي كانت فيها مصر في الوقت دوت، وبعد وفاتها هي توفيت عندها 57 سنة، وتم إجراء بعض يعني الفحوص على الموميا بتاعتها، إن هي كانت اكتشف إن هما كانت مريضة بالسرطان وإلى جانب مرض السكر. الحقيقة أن تحتمس الثالث قام بمحو اسمها من النقوش بدافع الضرورة الطقسية، لأنه ما ينفعش يكون فيهم فرعون ست أو ملكة ست. فمحى الحقيقة معظم اسمها من وصورها اللي موجودة في النقوش، ما كانش بدافع الكراهية، ولكن تم تشويه تماثيلها وإعادة استخدامها كمواد للبناء مرة تانية. ورغم اللي عمله تحتمس الثالث في حتشبسوت، لكنه كان صاحب اليوم التاريخي اللي جاي. هو معركة من أهم وأقدم المعارك اللي دارت بين القوات المصرية تحت قيادة الملك تحتمس الثالث ضد ائتلاف كبير من المتمردين الكنعانيين، ودي كانت أول معركة يتم تسجيلها في التاريخ، وهي معركة مجدو عام 1457 قبل الميلاد. وسر تفردها لأنها كانت أول معركة بيتم استخدام القوس المركب فيها، وكمان تم إحصاء عدد القتلى، يعني هي دونت بالكامل، ما كانش مجرد أن هي قالوا أنه كان في معركة هنا، لا هي دونت بالكامل، تم إحصاء عدد القتلى وشكل المعركة نفسها تم نقشه طبعا على المعابد. لكن الشيء البديع بقى أنه تحتمس الثالث طلب من الملوك المهزومين أنه يرسل، يعني الملك المهزوم يبعت ابنه يتعلم عندنا هنا في مصر علشان لما يرجعوا الوطن ويبقى ولاءه لسه لمصر عشان هو اتعلم فيها. فدي طبعا حكمة أنه هو يحكم بلده ولكن بتعاطف مع الدولة المصرية، ما يقدرش ان هو يأذيها او يفكر في العدوان عليها لانها فضلها عليه. وده كان من الذكاء والحنكة الحقيقة، ومن الحاجات اللي بتدرس لحد النهاردة ان انت ازاي تحفظ الجميل، وده شيء يعني مفروض ان الناس كلها تتعلم حاجة زي كده. هنطلع فاصل صغير ونرجع لليوم اللي بعده. يا أهلا بحضراتكم مرة تانية في بالبلدي مصري. النهاردة بنحكي سوا عن أعظم الأيام اللي مرت على المصري القديم. الحقيقة ده كان سؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك، والتعليقات الحقيقة اللي جات لي أستاذة شيرين نديم بتقول لي وفاء النيل هو فعلا من الأيام اللي المصري القديم احتفل بيها ومازال بنحتفل بيها لحد النهاردة. النيل عمره ما خلف وعده مع المصري، عمره ما قال لأ مش هكون كريم معاك، عمره ما ضن علينا بالرخاء والمياه وفعلا شريان الحياة القادم من الجنة مباشرة إلى أرض مصر. الحقيقة وفاء النيل وهو اسم على مسمى فعلا، لأنه النيل عمره ما خزلنا الحمد لله. عندي لبنى محمود بتقول أي يوم هزمنا فيه الأعداء على مر عصور هو أهم يوم. حقيقة فعلا أي يوم انتصرنا فيه، وحقيقة زي ما قلت ان احنا عمرنا ما كنا جيش غزو او جيش معتدي، احنا الجيش اللي بيحترم الانسانيات وبيحترم العهود وما بيردش غير على الاعتداء، لكن ما بيبدأش ابدا بالعدوان. طب التعليقات جميلة جدا والله. الأستاذة أم محمدة بتقول لي حبيبتي متميزة كالعادة، كنت متألقة بطريقتك المتميزة البسيطة في حاجة والتاريخ اللي متعودين عليها وتقيل ومكلكع، بس أنت خليتينا نسمع وإحنا مستمتعين بحكاويكي. موسم كان أكتر من رائع ومنتظرينك في الجديد، ما تخريش علينا توحشينا. أنتوا بجد هتوحشوني جدا والله، ميرسي جدا على تعليقك حسن سمير. ميرسي ميرسي بجد, انا متشكره لكم جدا والله. واستاذه محمده فعلا من الناس اللي حاضره معايا كل المواسم. انا عارفه الناس اللي معايا بجد, صحيح يعني احنا مش فريندز على الفيسبوك, بس انا سعيده انه البرنامج له الناس اللي بتتفرج عليه وبتحبه. هنكمل اليوم الخامس النهارده, هيكون في القرن 13 قبل الميلاد, حوالي سنه 1258 قبل الميلاد, لما كانت مصر تحت حكم الملك العظيم رمسيس الثاني, وكانت مملكه الحيثيين بتسيطر على مناطق واسعه في الاناضول, والتوترات بين القوتين العظميتين اللي هي مصر والحيثيين تصاعدت, وكان الصراع على مدينه قادش السوريه هو الشرار اللي بدأت الحرب. الحقيقة أن الحرب كانت شرسة جدا, وواجه الجيش المصري لحظات عصيبة جدا, لكن الملك المصري الثاني قال لهم كلمة ملهمة جدا رجعتهم للمعركة. والحقيقة أن النص الكلمات مش موجود, لكنه ورد في نقوش على جدران معابد زي أبو سمبل والكرنك والرمسيوم على شكل قصيدة اسمها قصيدة بنتور, اللي أظهرت رمسيس كبطل خارق واجه الجيش جيش الحيثيين لوحده. بعد الانتصار في المعركة جه معاد يوم التالي بقى اللي هو احنا هنتكلم عليه دلوقتي باستفاضة, هو اليوم اللي وقعت فيه اول معاهدة سلام موثقة ومكتوبة في التاريخ الانساني, كانت بين الملك رمسيس الثاني والملك الحيثي حاتوشيلي الثالث, وهي معاهدة مكتوبة من نسختين باللغتين, اللغة الأولى الهيروغليفية ومدونة على جدران معبد الكرنك, والنسخة الثانية باللغة الأكادية اللي هي اللغة الدبلوماسية بتاعة المراسلات, ومكتوبة على ألواح طينية في أرشيف الحيثيين في بوغاز كوي في تركيا. طيب إيه بقى نصوص المعاهدة؟ تعهد الطرفين, ده البند رقم واحد, تعهد الطرفين بعدم الاعتداء أو التآمر على الآخر, يعني ما اتفقش عليه وما جيبش أو ما خليش حد تاني يتفق عليه أو يتآمر عليه. التحالف الدفاعي, إذا تعرض أحد الطرفين لهجوم خارجي بيلتزم الطرف الآخر بتقديم الدعم العسكري. بند الثالث, إعادة اللاجئين, إذا فر أحد رعايا الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر يجب إعادته دون إيذاء. الاعتراف بالشرعية, يعني إيه اعتراف بالشرعية؟ يعني أنا معترف بشرعية الدولة ديت ومؤسساتها وكل حاجة, وطبعا بيدارك تحته إن أنا ما اعتديش عليها. البند الخامس, الضمانات الإلهية, المعاهدة تضمنت قسم أمام آلهة الطرفين اللي أعطاها طابع مقدس. المعاهدة دي بتدرس لحد النهاردة في القانون الدولي والعلاقات الدبلوماسية كنموذج مبكر للتفاوض السلمي والتعاون بين القوى الكبرى. هنطلع فاصل ونوصل لآخر وأهم يوم من أيام مصر. وصلنا لآخر فقرة من برنامج ببلدي مصري الموسم الرابع، والحقيقة حبيت تكون آخر فقرة من البرنامج هي تسجيل لأجمل وأعظم يوم هيعدي على المصريين، مش بس المصريين لكن العالم كله. وده معنى كده إن اليوم ده لسه هيجي، لسه ما جاش، يعني مش يوم فات، لكن إحنا بنحكي عن يوم عظيم من أيام المصري إن كان قديما أو حديثا. على فكرة هو هيجي يوم السبت الجاي الساعة 6 مساء، يوم السبت 1 نوفمبر، هو افتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم اللي جمعت فيه مصر أنظار كل العالم عشان يشوفوا قد إيه المصري بيحب تاريخه وحضارته وأثاره. يوم السبت الجاي هيتم عمل احتفالية عالمية على أرض الجيزة أمام أعين العالم كله، واللي أعلنت رئاسة الوزارة أنه أجازة رسمية مدفوعة الأجر علشان الناس تقعد وتتفرج على الجمال والحلاوة، ويكون يوم مميز وعدى على المصريين كلهم بشكل مختلف وشكل مميز يليق بعظمة الحضارة المصرية أو كمان عظمة الدولة المصرية. تعالوا بقى نتعرف في الأول على المتحف المصري بتاعنا. هو أكبر متحف أثري في العالم على مساحة 500,000 متر، وواجهته بتطل مباشرة على الأهرامات الثلاثة، وبيحتوي على 100,000 قطعة أثرية من العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، إلى جانب مباني للخدمات التجارية والترفيهية ومركز ترميم وحديقة متحفية ومتحف خاص بالأطفال، غير الأنشطة التفاعلية والألعاب. يعني أنت كمان بتاخد خرائط أنت وصحابك وتبتدي تلعبوا سوا بكيو آر كودز كده، تشوفوا أنتوا فين وهتتقابلوا فين وكده. فعلا الحقيقة الألعاب هناك يعني ممتعة جدا جدا، بس للشباب بقى عشان إحنا عظمتنا كبرت شوية ما عرفتش ألعبها الحقيقة، ولكن شفت في أولاد كتير سنه صغير كانوا ماسكين الورق دوت وبدأوا يدوروا على الكنز، وكانوا بيلعبوا ألعاب لطيفة جدا جدا. ودي الألعاب تفاعلية، أنت هتروح وتنبسط في أي سن على فكرة، هتروح وتنبسط، ممكن تاخد أولادك وتخش متحف الأطفال هتنبسطوا جدا. وجميل فيها أن هي بالهولوجرام، يعني أنت هتقعد الأولاد بيبقى قاعدين في الأرض وبتدي التماثيل بتخرج تتعامل مع الأولاد وتحكي لهم قصصهم، غير كمان طبعا أن كل قطعة محطوط قدامها كيو آر كود بتقراه بالموبايل بتاعك، بيحط لك التعريف بتاعك كله، التعريف بتاعه من سنة كام، من أسرة كام. طبعا في غرفة خاصة للملك توت عنخ آمون بال 5400 قطعة الموجودة اللي كانت تم اكتشافها في مقبرته موجودة في المتحف، وده شيء يعني عظيم جدا جدا. هتلاقوا في المتحف قصص غير القطع، كل قطعة لها قصة وكل قصة لها المغزى بتاعها، انك بيقول قد ايه الحضارة دي كانت عظيمة وقد ايه كانوا شعب محب للفن وللحياة. طبعا هو اول متحف اخضر في افريقيا والشرق الاوسط، وحصل على شهادة الدولية اللي هي ايج أدفانس للمباني الخضراء المعتمدة بعد تحقيق المتحف لمعايير ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة في أعمال البناء ونظام الإضاءة والتهوية الطبيعية والخلايا، طبعا باستخدام الخلايا الشمسية. طبعا ده مش يوم عادي، ولكنه يوم عظيم يضاف إلى أيام مصر العظيم. بكده نكون وصلنا لآخر سطر في حكايتنا وآخر حلقة من برنامج بالبلدي مصري. يمكن المايك هيسكت شوية، لكن صوت الحكايات اللي حكيناها عمره ما هيسكت، لأنها جاية من تراب البلد دي ومن قلوب ناسها. اتكلمنا عن حضارتنا، عن أصل كل حاجة بنقولها وبنعيشها، عن مصر اللي كل يوم بنكتشف فيها جديد حتى في أبسط التفاصيل. يمكن البرنامج بيخلص، لكن حب البلد لسه مكمل وشغف الحكاية عمره ما ينتهي. شكرا لكل مستمع كان شريك في الرحلة ولكل كلمة وصلت منكم. استنونا دايما في صوت مصر، في روحها، فيكم أنتم. كانت معكم سوزي الطوخي، وده كان برنامج بالبلدي مصري على إذاعتكم تسعينات FM. سيبكم في خير وبخير. سلام. كني أدرى.